أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نرجع إلى حاشية المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، وقد ذكر في هامشها مطالب. قال في صفحة 19 من الجزء الثاني: قولنا فكما أن حيثية الاجتماع إلى آخره. قال: ينبغي توضيح القول في أمور، منها أن الوجوب النفسي واحد أو متعدد. قلنا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هذه الحاشية المرقومة برقم 5 ناظر إلى مطالب المحقق الحائري، وقد ذكر المحقق الحائري أعلى الله مقامه الشريف أن متعلق الوجوب فيما يسمى كلا هو أمر واحد مأخوذ بنحو الوحدة واللف، لا بنحو التفصيل والكثرة. فمتعلق الوجوب أمر واحد وليس بكثير، وهو مأخوذ بحيث لا يقبل الانحلال في مرتبة التعلق، تعلق الوجوب، إلى أمور متكثرة. فالواجب ليس بكل كما أنه ليس بجزء. وقال أن نسبة الوجوب إلى الأجزاء إنما هي من باب نسبة الشيء إلى ما ليس له. فالمحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى لما كان ناظرا إلى هذه المطالب التي مضى شرحها بالتفصيل، فكك هذه المطالب وحللها، فقال أن للمحقق الحائري أكثر من دعوة. الدعوة الأولى أن الوجوب واحد تبعا لوحدة المعروض وهو الواجب، والثاني أن الأجزاء أو ما يسمى بالأجزاء ليست مما يتعلق بها الوجوب بالذات، وإنما يسند إليها الوجوب مجازا، لأن الواجب بما هو واجب غير قابل للقسمة. قال المحقق الأصفهاني: أما وحدة الوجوب وتعدده فقد تعرضنا لها في متن الحاشية. قد ذكر قدس الله نفسه أن الوجوب واحد، ووحدة هذا الوجوب هي التي تستوجب وحدة الأجزاء المتكثرة. فالوجوب عنده قدس الله نفسه واحد وليس بكثير. وأما أن الأجزاء يتعلق بها الوجوب أو لا يتعلق بها الوجوب، قال المحقق: ها هنا نحتاج إلى أن نفصل الأمر أكثر. فقال قدس الله نفسه أن الوجوب إنما تعلق بذوات الأجزاء لا بأمر وراء ذوات الأجزاء، لما عرفت من أن المركب الاعتباري هو عين الأجزاء، بل مطلق المركب هو عين الأجزاء بالآسر، وأن الهيئة الاجتماعية ليست مأخوذة في متعلق الاعتبار ولا في حقيقة المركب، وإنما هي آلة لملاحظة المركب على وجه التركيب. فإذا لم يكن في مقام تقرر المركب إلا ذوات الأجزاء، فلا بد من القول أن الوجوب يتعلق بذوات الأجزاء، فالأجزاء واجبات بالذات لا بالعراض. هذا خلاصة ما ذكره قدس الله نفسه الذكي. ثم قال قدس الله نفسه دفعا لكلام المحقق الحائري الذي مثل للأجزاء بالقيد والمقيد، فقال المحقق الحائري على الله مقامه: كما أن الحكم إذا تعلق بالماهية المقيدة لا يسند إلى ذات الماهية إلا بالعرض، كذلك الوجوب إذا تعلق بمجموع الأجزاء فإنه لا يسند إلى ذات كل جزء إلا بالعرض. فالمحقق الأصفهاني باعتبار أنه يبني أن على أن الوجوب قد تعلق بذوات الأجزاء، يريد أن يبين الفرق بين مورد تقييد المتعلق الحكم وبين مورد تعلق الوجوب بالأجزاء في المركب. فقال أن رتبة التقييد تختلف عن رتبة ذوات ذات المقيد، وذلك لأن التقييد أمر طارئ على ذات المقيد، فإذا تعلق الوجوب بالمقيد بما هو مقيد كانت نسبة الحكم إلى الماهية نسبة مجازية، إلى ذات الماهية المطلقة نسبة مجازية وليست بحقيقية، لاختلاف رتبة الموضوع عما يسند إليه الوجوب في هذا الفرد. وأما بالنسبة إلى الأجزاء فالمفروض أنه لا يوجد وراء الأجزاء شيء حتى يتعلق به الوجوب، بل المفروض أن الوجوب قد انصب على ذوات الأجزاء، فإذا القياس يكون مع الفارق وليس بين ذوات الأجزاء ترتب ولا تقدم ولا تأخر بخلاف المقيد وذات المقيد والقيد. قال ينبغي توضيح القول في أمور، منها أن الوجوب النفسي واحد أو متعدد، أي أن الوجوب العارض على المركب هل هو وجوب واحد أو وجوب متعدد. ووجه الحاجة إلى البحث في هذه المسألة أن المحقق الحائري قدس الله نفسه قال أن مقتضى أخذ الهيئة الاجتماعية وحدة الوجوب، ومقتضى رفع اليد عن الهيئة الاجتماعية أو نفي دخالة الهيئة الاجتماعية كثرة الوجوب. فالبحث هنا أن النفي الهيئة الاجتماعية في متعلق الوجوب هل يستلزم كثرة الوجوب أو لا يستلزم كثرة الوجوب، لذلك قال نحتاج أن نبحث في أن الوجوب النفسي هل هو واحد بمعنى تعلق الوجوب بالهيئة الاجتماعية العارضة على الأجزاء، أو متعدد بمعنى تعلق الوجوب بذوات الأجزاء، وأن تعلق الوجوب بذوات الأجزاء يلزم منه التعدد أو لا يلزم منه التعدد. فهذا هو وجه الحاجة إلى البحث في هذه المسألة. طبعا تقدم يظهر مما ذكره في متن الحاشية أنه لا ملازمة بين تعلق الوجوب بذوات الأجزاء وبين كثرة الوجوب، هذا ما ذكره قدس الله نفسه، لكننا ناقشناه في ذلك وقلنا أنه لا معنى للحكم بوحدة الوجوب إذا كان متعلق الوجوب ذوات الأجزاء المتكثرة. فإشكال المحقق الحائري إنصافا وارد، وكلام المحقق الإصفهاني والعراقي ليس بتام، ولكن مع ذلك نحتاج إلى أن نبين حقيقة الهيئة الاجتماعية المعتبرة في متعلق الوجوب. فقد يقال بأن هذه الهيئة لما كانت أمرا اعتباريا يلزم أخذها في متعلق الوجوب محاذير كالتسلسل أو اللغوية أو الخلف أو الدور وأمثال ذلك، وقد دفعناها بأن هذه الهيئة الاجتماعية المأخوذة ليست الاعتبار الوحدة، بل هي عبارة عن حالة الاقتران الخارجي القائمة بهذا وذاك. فلا يمكن أن نتصور تركيبا اعتباريا في مورد يخلو من نسبة بين أجزائه بقطع النظر عن اعتبار التركيب، بل لا بد من ملاحظة نسبة ما، حتى لو كانت هذه النسبة نسبة مخترعة من قبل الذهن. فإن قيل أن الاختراع اعتبار، قلنا فرق بين الاختراع بمعنى التركيب وبين الاختراع بمعنى الاعتبار الذي نتكلم عنه، فإنك إذا وضعت رأس البقرة على جسد التنين فإن هذا ليس اعتبارا وإنما هو تصور وتخيل، بمعنى أنك تنسب صورة من الصور المأخوذة من الخارج إلى شيء آخر مأخوذ من الخارج بنحو من أنحاء الآخذ، مع أنه لا يستند هذا إلى ذاك. هذا معنى الاختراع. فأنت إذا نسبت مثلا رأس البقرة إلى الغول، مع أنه لا وجود للأغوال في الخارج، لكن الماهية هذه ماهية مخترعة من الذهن نتيجة التصرف القوة المفكرة في الصور المختزنة عندها بالتركيب والتحليل وأمثال ذلك. ومن الواضح أن هذا ليس حكما، حتى يقابل، حتى يكون مثل الاعتبار المبحوث عنه. إذن عندما نقول أن اعتبار التركيب يتعلق بالهيئة الانضمامية الاجتماعية، فمقصودنا بذلك مثل هذه الهيئة، أي الهيئة المتخيلة والمتصورة. فإذا تعلق الاعتبار بمثل هذه الهيئة لم يلزم لا التسلسل ولا الخلف ولا الدور ولا اللغوية ولا أمثال ذلك. قال: ومنها، أي من المسائل التي ينبغي توضيح القول فيها، أن الوجوب النفسي الواحد المتعلق بالأجزاء بالآسر بناء على عدم أخذ الهيئة الاجتماعية في متعلقها، متعلق الوجوب النفسي، هل هو متعلق بكل جزء بالذات أو بالعرض؟ ومنها أن كل جزء مع انبساط الأمر النفسي عليه يقبل وجوبا آخر غيريا أم لا؟ ومنها أن الشرط الشرعي المتقيد به المأمور به هل هو كالجزء فيكون مقدمة داخلية بالمعنى الأعم أو لا؟ هذان المبحثان الأخيران لا ربط لهما بكلام المحقق الحائري، بل لهما ربط بأصل المبحث، وهو المقدمة الداخلية، وأنها واجبة بالوجوب الغيري أو ليست واجبة بالوجوب الغيري. ففي المسألة الثالثة نبحث عن أصل الوجوب الغيري، وفي المسألة الرابعة نبحث عن حدود موضوع الوجوب الغيري، وأنه مختص بالجزء أو يشمل الشرط. هذه هي المباحث التي يريد المحقق الأصفهاني أن يتطرق لها في هذا الهامش، بمناسبة كونها من ذيول هذا المبحث. قال: أما وحدة الوجوب النفسي وتعدده، أي أن الوحدة والتعدد من حيث تبعيتهما لنفي الهيئة الاجتماعية وعدم ذلك، فقد تعرضنا له في المتن، وحاصل ما ينتهي إليه أن نفي الهيئة الاجتماعية لا ينافي وحدة الوجوب العارض. وأما كونه بالذات أو بالعرض، أي أن هذا الوجوب يسند إلى هذا الجزء بالذات أو بالعرض، فملخص القول فيه أن الوجوب إذا كان على وزان الوجود الذهني للوجود العيني، فإن الأجزاء بلحاظ وجودها العيني متباينات، ولكنها بلحاظ وجودها الذهني منضمة مجتمعة. فكما أن الأمور المجموعة في اللحاظ كل منها ملحوظ حقيقة بعين هذا اللحاظ، لا أن الملحوظ ما وراء هذه الأمور وهي متحدة معه، فلا محالة ليس هناك موجود بالذات غيرها. لما بنى قدس الله نفسه على أن وحدة الأجزاء في المركبات الاعتبارية بنفس اللحاظ المتعلق بها، قال أنها كما أنها متحدة باللحاظ، كذلك هي متحدة بهذا الوجود، بمعنى أنه لا يوجد في هذه المرتبة من اللحاظ غير هذه الأجزاء، فلا محالة ليس هناك موجود بالذات غيرها، باعتبار أن اللحاظ وجود الملحوظ في مرتبة في الوجود الذهني، حتى يكون ليس هناك موجود بالذات غيرها، حتى يكون كل واحد من تلك الأمور موجودا بالعرض، لأن الموجود غيرها، إذا عرفت أنه لا يوجد غيرها. فكذلك الوجوب متعلق حقيقة بنهج الوحدة بهذه الأجزاء، فليس متعلقه ما وراء هذه الأجزاء، ليكون وجوب كل واحد بالعرض، وكل ما بالعرض يحتاج إلى ما بالذات. ليس هناك أمر وراء الأجزاء حتى يقال أن نسبة الحكم إليها بالعرض وما بالعرض يحتاج إلى ما بالذات، إذن يكون الواجب غير الأجزاء، لا وجود إلا للأجزاء. قال: وقياسه بالمطلق والمقيد مع الفارق. قاس المحقق الحائري قدس الله نفسه الجزء على القيد، فكما أنه في مورد التقييد لا يسند الحكم إلى ذات الماهية المقيدة، فكذلك الجزء الذي قيد بالجزء الآخر، فإنك لا تسند الحكم إلى ذات الجزء المقيد بالجزء. مثلا الواجب هو الركوع بضميمة السجود وتكبيرة الإحرام، فإسناد الوجوب إلى ذات التكبيرة أو ذات الركوع أو ذات السجود يكون نظير إسناد الوجوب في مورد وجوب عتق الرقبة المؤمنة إلى ذات الرقبة، فإن ذات الرقبة لا يجب عتقها وإنما يجب عتق الرقبة المؤمنة. ومن الواضح أن وصف الإيمان أخذ بنحو الاتحاد مع الرقبة، فإذا لا معنى للتفكيك بين القيد والمقيد في نسبة الوجوب، بل الحق أن الوجوب إنما يسند إلى ما يجمع كلا الأمرين أي ذات الرقبة والإيمان. وقال: وقياسه بالمطلق والمقيد مع الفارق، إذ المقيد بما هو مقيد إذا كان معروض الوجود، فهو كما إذا كان معروض الوجود، حكم الوجود والوجوب واحد، فليس التقييد في عرض ذات المقيد. لما كان التقييد أمرا طارئا على الذات وكان المفروض تعلق الوجوب بالمقيد بما هو مقيد، فمتعلق الوجوب الذات في رتبة القيد لا الذات مطلقا، فليس التقييد في عرض ذات المقيد ليكون تعلق الوجوب والوجود بهما على حد سواء، ليس الأمر كذلك، باعتبار أن رتبة التقييد متأخرة عن رتبة الرقبة، ومن الواضح أن الحكم يدور مدار موضوعه، فإذا كان التقييد قد أخذ في جانب الموضوع فلا يمكن أن نتصور ثبوت الحكم في الرتبة السابقة على رتبة التقييد، لأنه قبل رتبة التقييد لا تمامية للموضوع، وانتفاء الموضوع يساوق انتفاء الحكم. إذن ليس التقييد في عرض ذات المقيد ليكون تعلق الوجوب والوجود بهما على حد سواء. هذا حاصل ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. هذا وقد عرفت أن الصحيح اعتبار الهيئة الانضمامية الاجتماعية، بل إنما ذكره قدس الله نفسه من أن الوجوب يسند إلى جميع الأجزاء بالذات لا يخلو من إشكال واضح، لكن الشبهة التي بنى عليها مختاره قدس الله نفسه حجبت عنه هذا الإشكال الواضح، وذلك لأن معنى كون نسبة الوجوب إلى شيء بالذات أنه هو موضوع الوجوب، والمفروض أن ذات الركوع ليست موضوع الوجوب، وإنما موضوع الركوع الوجوب الركوع والسجود، فإذا كان المجموع هو الموضوع فكيف يسند الوجوب إلى هذا وذاك مع حفظ التباين بينهما؟ فإن قيل أن المفروض نسبة الوجوب إلى الركوع المأخوذ لا بشرط، قلت أخذ الموضوع الركوع لا بشرط بالقياس إلى الاقتران والانضمام هو عين أخذ الهيئة الانضمامية في موضوع الوجوب، هذا أولا. ثانيا، قد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن جزئية الركوع ليست بلحاظ لا بشرطية، بل بلحاظ بشرط لائية من جهة الاتحاد. فكما أن مقتضى كلامه نسبة الوجوب إلى الركوع المأخوذ لا بشرط، كذلك مقتضى كلامه بحسب ما تقدم منه نسبة الوجوب إلى الركوع المأخوذ بشرط لا من جهة الاتحاد مع السجود. ومن الواضح أن الركوع الذي لا يتحد مع السجود ليس هو الواجب، بل الواجب هو الركوع المأخوذ لا بشرط المتحد مع السجود اتحادا ما. لذلك نحن عندنا تعليق في الواقع على ما ذكره قدس الله نفسه في تحقيق مناط الجزئية، ولكننا لم نرد الإطالة، وإلا فما ذكره قدس الله نفسه في مناط الجزئية محل إشكال. ولذلك ذهب العلامة قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية، العلامة الطباطبائي صاحب الميزان في حاشيته على الكفاية إلى أن جعل مناط الجزئية لا بشرطية هو هدم للجزئية وليس تشييدا للجزئية. وعندنا نقاش مع العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، ونقاش مع المحقق الأصفهاني على الله مقامه. والذي نراه ونشير إلى ذلك بنحو الاختصار أن الجزئية والكلية متضايفان متكافئان قوة وفعلا، وينتزعان من أمر واحد، وهو وحدة الوجوب المنسوبة إلى المجموع بما هو مجموع. فإذا لوحظ المجموع انتزع عنوان الكل، وإذا لاحظنا ذات الركوع انتزعنا عنوان الجزئية. وهذه الجزئية قائمة بالركوع المأخوذ بشرط لا، المأخوذ بلا بشرط كما يقول المحقق الأصفهاني، ولكن البشرط لائية هنا يراد بها معنى خاص، وهو عدم اتحاده مع ما يقترن به بحيث يكون المجموع موجودا بوجود واحد. وحينئذ يكون مناط الجزئية هو أن يكون لأشياء متعددة موجودة بوجودات متعددة وجود واحد ناظم لشتات تلك الوجودات المتعددة. ولا مانع من أن يكون وجودات متعددة تتحد في وجود واحد سار فيها، وهذا من قبيل ما يقال في التركيب الاتحادي للمادة والصورة، وعليه يبني المحقق الأصفهاني. فإنه قدس الله نفسه يبني على أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، ومع ذلك يحكم بأن ذات المادة غير ذات الصورة، وليس لذلك توجيه صحيح إلا ما ذكرناه من أن وجود المادة مع أنه مغاير لوجود الصورة في المرتبة، بمعنى أن الوجود المنسوب إلى المادة يقيد بشرطية العدم أو بشرطية البلائية بالقياس إلى الصورة، وإلا لم يكن هذا وجودا للمادة، لأنك لو أخذت الفعلية مطلقا فهذا ليس وجودا للمادة، بل المادة يراد بها القوة والاستعداد فقط. فهذا التقييد هو الذي يكون مصححا للجزئية. فأنت إذا قيدت الموضوع الذي أسندت إليه الوجود بهذا القيد صح لك أن تحكم بالجزئية. وكذلك الصورة فإنها عبارة عن الوجود بقيد الفعلية لا الوجود مطلقا، مع أن كلا الأمرين موجود بالوجود العام الوجود الساري. فليس من الصحيح أن الجزئية تنتزع من اللا بشرطية كما يقول المحقق العلامة المحقق الأصفهاني، وليس من الصحيح أن يقال أن الجزئية تنتزع من البشرط لائية فقط، بل الصحيح أن الجزئية تنتزع من وجود واحد ينسب إلى أمر مقيد بشرط لا. فإذا الجزئية في الواقع هي عبارة عن مجموع اعتبارين يعبر عنهما كون الشيء بحيث إذا انضم إليه غيره كان زائدا عليه عارضا عليه. هذا هو مناط الجزئية. وحينئذ نقول أنه لا معنى للقول بأن وجوب المجموع يسند إلى كل جزء بالذات، وذلك لأن مقتضى ذلك أن يكون كل جزء بما هو هو موضوع لهذا الوجوب، والمفروض أن الأجزاء متباينة، فيلزم من ذلك كثرة الموضوع ووحدة الحكم، وهذا مستحيل. إذن لابد من القول أن الواجب هو الأجزاء بقيد المجموعية، وهو ما يعبر عنه بالأجزاء بالآسر. ومن الواضح الفرق بين الأجزاء بالآسر وبين الأجزاء بنحو الكل الأفراد. إذن إنما يصح نسبة الوجوب إلى هذا الجزء عند تعلقه بسائر الأجزاء، فإن كان مقصود المحقق، وهذا مقصود المحقق الأصفهاني، لكن هذا يعني أن صحة الإسناد بالذات إلى هذا الجزء إنما هي في طول حفظ نسبة الوجوب إلى سائر الأجزاء. فإن كان هذا هو مقصوده قدس الله نفسه فهذا الكلام صحيح، لكن هذا عين الوجوب الضمني، لأننا لا نريد بالوجوب الضمني إلا هذا المعنى، فإن الوجوب الضمني ليس وجوبا تحليليا بحتا بمعنى أن الوجوب النفسي يسند إلى ذات الوجوب الجزء لا بشرط من جهة جميع الأجزاء، فإن ذلك إسناد مجازي وليس بصحيح، بل المقصود بالوجوب الضمني أن هذا الوجوب مع وحدته له تعلق متكثر بتكثر أجزائه باعتبار أن تلك الأجزاء عين الموضوع. إذن مرجع كلام المحقق الأصفهاني إن كان من الممكن تصحيحه كما لعله هو ظاهر عبارته إلى الوجوب الضمني لا غير، وهذا ما ينفيه المحقق الحائري قدس الله نفسه. محقق الحائري يقول الجزء لا واجب بالوجوب النفسي الاستقلالي ولا واجب بالوجوب النفسي الضمني. فإن كان مراد المحقق الأصفهاني الوجوب الضمني فنعم لا بأس بذلك، هذا كلام صحيح ومعقول، لكن هذا غير الوجوب النفسي المسند بالذات إلى الجزء، فقد عرفت أن ما يسند بالذات هو الوجوب الضمني للوجوب النفسي. فعبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إنما تقبل الحمل على الوجوب الضمني مع أن محل الكلام هو الوجوب النفسي الاستقلالي. وأما ما ذكره في باب التقييد والذات المقيد وأن اختلاف الرتبة يمنع من تعلق الوجوب بذات المقيد بخلاف الأجزاء، فإن الأجزاء كلها مأخوذة في عرض واحد لتكون متعلقا للوجوب الواحد. أقول الفرق بين القيد والأجزاء من حيث التقدم والتأخر بين الذات والقيد هذا أمر سليم ليس محل نقاشنا، ولكن هل يلزم من أخذ كل ما يكون متأخرا ألا يكون المتقدم موضوعا للوجوب بوصف تقدمه؟ هذا ممنوع، لأنه يمكن أن نتصور تعلق الوجوب بالواحد والاثنين مع أن الواحد قبل الاثنين بالقبلية الطبيعية بالسبق الطبيعي، بحيث يكون الوجوب منبسطا على الواحد والاثنين انبساط الكل على الأجزاء. لما لا يتصور أن يكون الشرع قد أوجب القيامة مرة والقيامة مرتين بحيث يكون الوجوب متعلقا بوصف الواحد وبوصف الاثنين معا في الخارج أو مثلا في رتبة تقررهما مع أن بين الواحد والاثنين تقدما وتأخرا، فما ذكره قدس الله نفسه مانعا من تعلق الوجوب بذات المقيد من جهة تقدم ذات المقيد على التقييد، هذا ممنوع، هذا ليس بصحيح. بل الصحيح أنه قد أن المانع من تعلق الوجوب بذات المقيد أن فرض التقييد هو فرض تعلق الوجوب بعنوان بسيط غير قابل للتقسيم والتفكيك، وهذا في بعض الموارد متصور بلا إشكال. إذن إن كان متعلق الوجوب مأخوذا بنحو الوحدة، فهذا يعني أن ذات المقيد ليست واجبة بنفسها، وإنما هي واجبة بضميمة القيد. وإن أخذ المتعلق للوجوب بنحو التكثر الكلي والجزئي كما يذكر في الكل والجزء، فلا مانع حينئذ من القول بتعلق الوجوب بذات المقيد، لأنه بالنسبة إلى الوجوب، إلى موضوع الوجوب جزء، وإن كان بالنسبة إلى المقيد جزءا تحليليا، فهو بالنسبة إلى موضوع الوجوب، لأن الوجوب أخذ بنحو الانبساط على هذين الأمرين. وهذا ما يقال من أن الوجوب يختلف حاله باختلاف وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. ألا ترى أنه مثلا قد يكون انتفاء القدرة على تحصيل القيد موجبا لانتفاء الوجوب لدوران، لكون القدرة شرطا عاما للتكليف، وربما يقال بأن الوجوب ينتفي بالنسبة إلى المقيد بما هو مقيد، لكن يبقى الوجوب بالنسبة إلى ذات المقيد. وما هذا إلا من باب تعدد المطلوب. ومعنى تعدد المطلوب أن الشارع طلب أمرين ولم يطلب أمرا واحدا، طلب ذات المقيد وطلب التقييد الذي لا وجود له إلا بوجود ذات المقيد. فإذا عندنا أمران، فمع في موارد تعدد المطلوب يكون الموضوع مركبا وليس الموضوع واحدا. فما ذكره قدس الله نفسه من تعليل لعدم تعلق الوجوب بذات المقيد أخص من المدعى. نعم، ما ذكرناه أيضا يرد على المحقق الحائري، فإن المحقق الحائري حمل الجزء على القيد، فقال كما أنه حمل الجزء على ذات المقيد، قال كما أنه في موارد التقييد لا يسند الوجوب إلى ذات المقيد كذلك الجزء. وإشكالنا على المحقق الأصفهاني يستلزم الإشكال على المحقق الحائري، وذلك بأن نقول أننا لا نقبل كلام المحقق الحائري بالكلية، وذلك لأنه في موارد التقييد مع تعدد المطلوب يصح نسبة الحكم إلى ذات المقيد على حد نسبة الوجوب إلى الجزء. فإذن حكم المقيد في موارد تعدد المطلوب هو حكم الكل والجزء، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فلا كلام المحقق الحائري في النفي بإطلاقه صحيح، ولا كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أيضا بإطلاقه صحيح. نرجع إلى الهامش، قال في صفحة 20: وأما قبول الجزء للوجوب الغيري وعدمه فقد تعرضنا له في الحواشي الآتية. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الحواشي الآتية عن حكم المسألة، وأن الجزء هل هو واجب بالوجوب الغيري أو ليس بواجب بالوجوب الغيري. قال: وأما كون الشرط كالجزء مقدمة داخلية فمختصر الكلام فيه أنه تقدم في مبحث الصحيح والأعم أن الشرط هو عبارة عن الخصوصية التي لها مدخلية في فعلية الأثر، وأنها تكون حينئذ من شؤون ما هو جزء. هذا هو الشرط، أي الشرط بالمعنى الاصطلاحي هو كل ما يكون له مدخلية في فعلية الأثر بالنسبة إلى الأوامر. قال في المبحث الصحيح والأعم: أبحث عن هذا المطلب. قال في صفحة 125 من الجزء الأول، قال: وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية، بل خصوصية خاصة لها دخل في فعلية تأثير تلك الأمور القائمة بغرض واحد. هذا هو الشرط. طبعا المقصود بالشرط ما يكون للتقيد به مدخلية في الوجوب، ولكن ذات القيد خارج عن حريم الوجوب. قال المحقق الأصفهاني: أن الشرط بهذا المعنى إنما ينطبق على ما يكون له مدخلية في فعلية ترتب الأثر. وبما أن ما يكون الغرض قائما به هو ذوات الأجزاء، فمرجع الشرط في الواقع إلى خصوصية الجزء، فالجزئية ليست لمطلق الجزء بل للجزء الخاص. قال المحقق الأصفهاني أن الشرط في الواقع يرجع إلى خصوصية الأجزاء. هذا ما قاله قدس الله نفسه الزكية هناك. قال: نرجع إلى الهامش. تقدم أن التقيد إن كان داخلا في المأمور به كان مرجعه إلى أن الخاص واجب وأن الخاص جزء. قد عرفت أن جزئية الجزء إنما تكون بلحاظ انبساط الوجوب الواحد عليه مع غيره. فإذن وجوب الشيء عين جزئيته في مورد التركيب، لذلك قال: مرجع الشرط إلى أن الخاص واجب لأن الخاص جزء. فإذن الشرطية إنما تنتزع من تخصص الجزء بخصوصية ما، ولا فرق بين جزء وجزء، لا فرق بين شيء من هذه الأجزاء فيما ذكرناه من أن الشرط إنما هو خصوصية في الجزء، إذ ليس كل خصوصية شرطا أو جزءا، خصوصا مورد البحث. ليس كل ما يكون خصوصية في ما هو موجود يكون جزءا للموجود أو يكون شرطا للموجود، وهذا ناظر إلى الأسباب المعدة والأسباب مثلا البعيدة. ليست كل هذه الأسباب مأخوذة في الواجب مثلا جزءا أو شرطا، خصوصا مورد البحث. المقصود بذلك أن الشرط لا ينطبق بهذا المعنى على كل خصوصية يتخصص بها معروض الوجوب، بل الشرط حيث إنه دخيل في فعلية الغرض فأخذه في المأمور به لا يوجب كون المقيد واجبا. طبعا العبارة فيها تكرار بالنسبة إلى الطبعة، فهذه العبارة تكون فيها زيادة. قال: لا يوجب كون المقيد واجبا بل يوجب تقييد الواجب. مراده قدس الله نفسه دفعا لهذا للاختلال في المعنى، مراده أن أخذ الشيء في المأمور به لا يوجب عروض حكم جديد عليه، وإنما هو داخل في رتبة موضوعيته لذلك الحكم، فهو لا يوجب كون المقيد واجبا بل يوجب تقييد الواجب، أي أن رتبة الشرط هو رتبة موضوع الحكم، لا أن رتبة الشرط تكون بعد الفراغ عن جزئية الجزء. وهذا ما صرح به في مسألة في مبحث الصحيح والآن. مضافا إلى أن دخول التقيد في الواجب لا يوجب كون الشرط مقدمة داخلية. هذا الكلام زيادة البرهان على أن الشرط ليس بداخل فيما نحن فيه مما يسمى مقدمات داخلية، وذلك لأن المفروض تسليم الجميع بأن المقصود بالشرط ما هو خارج قيدا وداخل تقيدا، فبلحاظ ذات الشرط لا معنى للقول بأنه واجب بالوجوب الغيري العارض على الأجزاء والمقدمات الداخلية، لأن المفروض أنه خارج، فلا معنى لتعميم البحث للشرط. قال: فتكون، فإن وجود الطهارة خارجا يوجب حصول تقيد الصلاة بها، لأنه يوجب حصول الطهارة. كيف يكون وجود الطهارة موجبا لحصول الطهارة؟ هذا لا معنى له. نعم، وجود الطهارة يوجب حصول تقيد الصلاة بالطهارة، لا مقدمات وجود الأجزاء وحصول التقيد. إذن وجود الطهارة إنما يكون موجبا لتقيد الصلاة لا حصول التقيد بالصلاة، موجب لتقيد الصلاة لا حصول نفس التقيد، بل التقيد إنما حصول التقيد يتوقف على وجود الصلاة. هذا أفضل تفسير لهذه العبارة، وإلا فلا تخلو من خلل. لكن يرد عليه قدس الله نفسه الزكية أنه إذا كان جزئية الجزء بلحاظ انبساط الوجوب عليه بمعية سائر الأجزاء، فما هو الفرق بين الشرط وبين الجزء في مقام جعل الوجوب؟ فإنه لا يوجد عندنا إلا صلي وتطهر للصلاة، فما الذي يوجب أن تكون الأغسال والمسحات شرطا وأن تكون التكبيرة جزءا؟ والمفروض أن منشأ انتزاع الجزئية هو عروض هذا الوجوب، والمفروض أن وجوب الشرط إنما هو باعتبار اتحاد هذين الوجوبين في الغرض الواحد، فكلا الوجوبين ينشآن من داع واحد. فقد يقال مثلا بأنه إذا كان الواجب في باب المركبات الاعتبارية ليس إلا ذوات الأجزاء، والمفروض أن شرطية الشرط تنتزع من تعلق الوجوب الشرعي بالشرط، باعتبار أننا لا نعلم بشرطية الوضوء إلا إذا أمر الشارع بالوضوء للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فما الفرق حينئذ بين قوله كبر في الصلاة وبين قوله توضأ للصلاة؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، ربما يفرق بينهما بلحاظ لسان الأدلة، لكن لسان الأدلة ناظر إلى ماهية الشرط والجزء، وليس كلامنا من هذه الناحية. فإننا إذا فرغنا عن أن بين الشرط والجزء فرقا فإن هذه الألسنة مفهومة، ولكن إذا قلنا بأن الجزء لا يكون جزءا إلا باعتبار تعلق الوجوب به، والشرط لا يكون شرطا شرعيا إلا باعتبار تعلق الوجوب به، والمفروض أن هذا الوجوب مربوط بهذا الوجوب، إذن ما الفرق بين وجوب الأجزاء ووجوب الشرائط؟ فما ذكره قدس الله نفسه من مبنى لحقيقة المركب الاعتباري مع ما ذكره في مسألة الشرط وخروج الشرائط عن محل البحث لا يخلو من بحث. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.